بدريرها تجتاز عابرة، خط الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة، لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا، لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى، إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم، شاشة دليل الفضائية، والذي يجيب فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، أستاذ الفقه المشارك بالمحد العالي للقضاء. حياكم الله شيخ يوسف.
الله يحييك ويبارك فيك ويحيي جميع الاخوه والاخوات من المشاهدين والمشاهدات، واسال الله العون والتوفيق والسداد.
اللهم امين. انتم مشاهدينا الكرام، نسعد كثيرا باستقبال اسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على ارقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشه. حياكم الله. حياكم الله شيخ يوسف.
الله يحييك ويبارك فيك.
شيخنا الفاضل، بالامس تبقت اسئله، الاخت ريم سالت عده اسئله تسال عن صحه تفسير القران بالفهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالأصل في تفسير القرآن أن يكون بالقرآن، وهذا هو أفضل تفسير له، بأن يفسر القرآن كلام الله، يفسر القرآن كلام الله تعالى بكلامه هو. وهذا كثير في القرآن الكريم، أن تجد آية تفسر آية أخرى. على سبيل المثال قول الله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، فسرت الآية التي بعدها النجم الثاقب، فبالتالي لا نحتاج إلى رأي أو فهم أو غير ذلك، لأن الآية الأخرى فسرت الآية الأولى بوضوح. ثم تفسير القرآن بالسنة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونقصد بذلك السنة الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن فهم النبي صلى الله عليه وسلم لكلام الله تعالى مقدم على غيره. وعلى سبيل المثال قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم في هذه الآية فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت هذه الآية شق ذلك عليهم، وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، توهموا أن المراد بهذه الآية المراد بها ظلم العبد نفسه بالمعاصي، وهذا معنى هذا أن من ظلم نفسه بالمعاصي فليس له الأمن والاهتداء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس ذاك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح، إن يقصد لقمان عليه الصلاة والسلام، إن الشرك لظلم عظيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم في الآية هو الشرك. ثم يلي ذلك تفسير القرآن بكلام الصحابة رضوان الله عليهم، فمنهم جهابذة كبار من الصحابة رضوان الله عليهم عرفوا بتفسير القرآن كابن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ومنهم من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه التأويل كعبد الله بن عباس، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل. إذا لم نجد شيئا من ذلك لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة، فنجتهد بالرأي بالرأي، ولا نقصد بالرأي هنا ما يظنه البعض تحكيم العقل. الأخت سألت عن الفهم، نقول إذا كان المراد بالفهم هنا العقل المجرد، بأن نحتكم في نصوص كتاب الله إلى العقل المجرد، فهذا في الحقيقة اتباع للهوى وضلاله. وأما إذا كان المراد بالفهم هنا الاجتهاد والاستنباط المبني على أصول ودلالات الكتاب والسنة، لأن يستنبط ويجتهد المفسر برأيه المبني على القواعد المحكمة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا الاجتهاد مقبول وسائغ، هذا الاجتهاد مقبول وسائغ، بأن وهنا أؤكد على نقطة بأن لا يكون مبنيا على عقل مجرد ونظر مجرد عن القياس والاستنباط المبني على أصول الكتاب والسنة.
نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. نستأذنكم في استقبال أول اتصالات هذه الحلقة. الأخت ريناد السلام عليكم.
ألو وعليكم السلام.
حياك الله تفضلي.
عندي سؤال.
تفضلي بسؤالك.
سؤالي احنا كان عندنا عزة حريم جونا وتركوا يعني حاجات وراه ايوه واحنا خذناها يعني شيء استخدمناه وشيء حطيناه في الزبالة الله يكرم.
ما هي هذه الحاجات يعني طعام؟
لا لا عبارة عن هذه غطوة حقة الوجه
يعني
وثلاجات اللي يحطون فيها القهوة والشاي.
طيب ليش رميتوها في الزبالة هذه؟
يعني ما حد جاي يسأل عنها ولا شيء.
ايش ما سمعت الجواب؟ غير صالحة للاستخدام يعني؟
الا صالحة بس.
طيب ليست لهم يعني ليست لهم
يعني.
طيب تسمعين الجواب
يعني ثلاجة.
واضح واضح السؤال. سؤال اخر ريناد.
لا اخوي
تسمعين الاجابة ان شاء الله. شكرا لك. الأخت ريم أيضا سألت لطالب العلم المبتدئ ماذا تنصحونه في كتب الحديث؟
في كتب الحديث يعني دائما يستحسن لطالب العلم إذا كان مبتدئا يبدأ بالأيسر والأسهل من الأحاديث التي يسهل حفظها ويسهل فهمها ثم يتدرج في ذلك شيئا فشيئا فيبدأ أولا بالأربعين النووية فهي أحاديث جمعها الإمام النووي من أحاديث جاء من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام سهلة الحفظ سهلة الفهم مما يحتاج إليها كل مسلم سواء المتعلم أو العامي سواء الرجل أو المرأة الكبير والصغير فيبدأ بالأربعين النووية ثم بعدها المئة حديث التي جمعها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ثم بعد ذلك تنتقل إلى كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي هو كتاب جمع أحاديث في الأحكام أحاديث الأحكام ويقصد بها الأحاديث التي في الحلال والحرام في الإسلام مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ثم بعد ذلك بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني وهو كتاب جيد جمع أحاديث الأحكام لا يكاد يخرج حديث من أحاديث الأحكام عن هذا الكتاب عن كتاب بلوغ المرام ثم إذا كان عند الشخص قدرة أكثر يبدأ في الاطلاع وليس بالضرورة الحفظ حفظ كل الأحاديث التي في الصحاح والتي في السنن على الأقل يستظهرها ويكون على اطلاع عليها بحيث إنه إذا مر به أي حديث يستطيع أن يستحضره ويذكر ما يتذكر يعني ليس الحديث بلصه وإنما على الأقل بفحواه ومعناه. نعم
نعم أحسن الله عليكم شيخنا. أبو عبد الرحمن من الجزائر السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله.
الله يحييك. لدي سؤالان لو
سمحت. السؤال الأول
زي الراشد الأدير الذي بيدي روى بقاه الصحابة رضوان الله عليه الفاتحة وأخذوا مقابل القطيع من الغنم هل هذا يعني أن الرقية تنفع غير المسلم وشفاه الله به
تعالى؟ هل يعني هذا آخر السؤال ما سمعته؟ هل يعني ذلك ماذا؟
هل يعني أن الرقية تنفع غير المسلم تنفع الكافر؟
الصوت مشوش يا أخي عبد الرحمن.
أخي أبي عبد الرحمن
هل يعني ذلك ماذا؟
هل يعني أن الرقية نافعة للمسلمين؟
هل يعني أن الرقية ناجعة لماذا؟
لغير المسلمين تقصد؟
تنفع غير المسلمين.
طيب تنفع غير المسلمين. نعم. طيب نعم. سؤال جيد.
نعم.
طيب.
نعم.
سؤال آخر.
وكيف يرقي الإنسان نفسه قبل وبعد الإصابة بالعين والحد؟
طيب.
وهذا هو السؤال الثاني من فضلك. الله تعالى نهانا عن موالاة المشركين.
نعم.
وفي آية أخرى هناك إلا أن تتقوا منهم تقاة. يعني نريد توضيح القصد أن بعض حكام المسلمين العملاء يستغلون هذه الآية ولا تفار.
طيب
الواضح السؤال.
واضح السؤال آخر.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك، شكرا لك. نعود لأسئلة الأخ ريم. شيخ يوسف تقول أن لديهم في معهد أو في مدرسة كما ذكرت أنهم يضعون مقاطع تعليمية تحتوي على موسيقى، ما حكم وضع هذه المقاطع؟
يعني المفترض أن ينشأ الناشئة سواء شباب أو فتيات أن ينشأوا على ما يرضي الله تعالى، وأن يكون التعليم متوافقا لأمر الله تعالى وحكمه، فكونهم ينشأون على مثل هذه المقاطع المشتملة على الموسيقى هذا في نظري في خلل تربوي. نحن نربي أبناءنا وبناتنا على الامتثال لأمر الله تعالى وحكمه، وفي نفس الوقت نجعلهم يستمعون مثل هذه المقاطع، فهذا فيه خلل تربوي، ولذا أنصح الحقيقة بالاستغناء عن هذه المقاطع،
خصوصا أن هناك بديل.
أي هناك بدائل كثيرة جدا ولله
الحمد لله. أيضا تقول أن المعلمة تطرح عليهم أو تأتي أسئلة من خارج هذا المعهد تكون صعبة على الطالبات، فهي المعلمات تطرح قبل الامتحانات بأيام هذه الأسئلة حتى من باب التيسير على الطالبات.
والله إذا كان هذا مقبول، أنا لا أدري عن طبيعة هذا المعهد.
نعم.
إذا كان هذا المعهد ينضوي تحت نظام متكامل تعليمي متكامل، مثلا وزارة معلمة،
معهد إنجليزي كما ذكرت.
أي معهد إنجليزي.
أي نعم.
أي نعم. فأقول إذا كان يعني هناك جهات تشرف على المعهد وتريد أن تعرف مدى مخرجات هذا المعهد وحسن التعليم فيه، فكونها تعطيهم الأسئلة ابتداء هذا قد لا يعطي تقييما مناسبا للطلاب وللمعهد. لكن إذا كان النظام يسمح بمثل هذا الأمر وهذا يعني الجهات الرقابية والإشرافية توافق على مثل ذلك فلا حرج فيه.
نعم. عليكم شيخ. نستأذن يكون في اتصال. الأخ نزار من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أستاذ ياسر، وحيا الله ضيفك الكريم شيخ يوسف، كيف حالكم؟
بخير ولله الحمد. حياك الله أبو محمد.
شيخي لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، شخص قرأ القرآن بنية الختم، وعندما وصل إلى منتصف السور بدأ لا تعبت عيناه، بدأ لا ينظر إلى الكلمات بصورة صحيحة، فطلب من ابنه أن يكمل القراءة ويهديه له، فهل هذا العمل مشروع وهل يحتسب له ختمة كاملة للأب؟ السؤال الثاني شيخي، بالنسبة للمسح على الخفين، هل يجب أن يكون ساتر الكعبين؟ لأن هناك مسألة خلافية في ذلك أفتى به بعض العلماء، وبعض العلماء منع من ذلك. والسؤال الثالث والأخير شيخي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الشعبان، فكان يقول هذا الشهر أقفل فيه كثير من المسلمين، شهر يرفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وأحب أن يرفع عملي فيه وأنا صائم. وفي حديث آخر ترفع الأعمال أيضا يوم الاثنين والخميس. فشيخ الفاضل، كم مرة ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى؟ وهل نفس الأعمال ترفع إلى الله؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك أخي نزار، بارك الله فيك. طيب شيخ يوسف، ننتقل إلى أسئلة المتصلين لهذا اليوم. الأخت ريناد تقول أنه يعني كان لديهم عزاء، فيعني أتوا يعني نسوة إليهم ونسوا بعض يعني من حاجياتهم، مثل يعني زمزميات الشاي والقهوة، غطاء الوجه أو الغطوة، هل يحق لهم أن يعني يستخدمونها أم يضعونها في القمامة؟
لا، أنا أقول مثل هذه الأشياء التي ينساها البعض عند الآخرين يجب أن ترد إلى أهلها.
نعم.
إذا كان لها ثم ما زالت قابلة للاستعمال مثل هذه ثلاجات الشاي، زمزميات الشاهية، أو مثلا بعض الألبسة ونحوه، إذا كانت قابلة للاستعمال فترد إلى أصحابها. إذا كانت مثل هذه الأشياء مبتذلة، يعني معروف أنها تركوها لعدم الاهتمام بها وأنها لا ترد، يعني جرى العرف على أنها لا تسترد، فلهم أن يستخدموها في ذلك. أما إتلافها ورميها في الزبالة فأرى عدم جواز ذلك، لأن هذا في الحقيقة فيه شيء من التبذير.
نعم.
وبما أن هذه الأشياء صالحة للاستخدام فإن كانوا لا يريد يعني لم يعيدوها إلى أهلها ولم يستخدموها هم فيعطونها جمعية خيرية تعطيها للمحتاجين.
نعم. أبو عبد الرحمن الجزائر يقول هل الرقية تنفع لغير المسلمين؟
كتاب الله تعالى الأصل أن الرقية إنما تنفع بالقراءة والقارئ والمقروء عليه الثلاثة، لابد من اجتماع الأمور الثلاثة. إذا كان القارئ مسلما واثقا بالله تعالى مستعينا به، والمقروء عليه كذلك مسلما معتقدا مؤمنا بهذا القرآن، والشيء المقروء الذي هو كتاب الله تعالى أو الصحيح من الأدعية الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختل أي من هذه الأركان الثلاثة فقد لا تكون الرقية على الوجه المشروع ولا تؤدي الغاية منها وهو الشفاء بإذن الله تعالى. استدلاله بحديث الرهط، حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيحين أنهم كانوا مع رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا عند قوم فلم يقروهم يعني لم يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك القوم فقرأ عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقام كأنما نشط بالعقال وقرأ عليه سورة الفاتحة. لا أظن أن الاستدلال بهذا الحديث في محله في كون هؤلاء القوم كانوا كفارا، قد لا يكونون كفارا، قد يكونون مسلمين لكنهم مخلاء لم يكرموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحضرني الآن في هذا الحديث أن هؤلاء القوم كانوا على غير الإسلام. نعم.
شكرا لكم شيخنا. الأخت هند، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
صيام العاشوراء بكرة أو بعده؟
طيب.
لأن كثير اختلف، في اللي يقول بكرة في اللي يقول يبدأ من يوم الأربعاء.
طيب. سؤال آخر.
شكرا.
شكرا لك. أيضا من أسئلة أبي عبد الرحمن يقول كيف يعني يرقي الشخص نفسه قبل وبعد الإصابة؟
هي أفضل الرقية أن يرقي المرء نفسه ولا يحتاج إلى أن يذهب إلى راقي، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ على نفسه بنفسه، فكان يرقي نفسه بالمعوذات، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس في كل ليلة، يجمع يديه وينفث فيهما بالمعوذات ثم يمسح بهما على جسده، فهذا هو أفضل الرقية أن يفعلها المرء بنفسه ولا يذهب إلى ما آل إليه الأمر الحال كثير من الناس الآن أنهم يذهبون إلى رقات وربما يشدون الرحال إليهم، بل بعضهم يعلق قلبه بذلك الراقي وينسى من بيده الشفاء وهو الله سبحانه وتعالى الذي لم يجعل بينه وبين عباده وسطاء ولا قراء ولا غيرهم، يعني أنت الباب بينك وبين الله تعالى مفتوح بالدعاء والرقية وقراءة القرآن والاستعانة به سبحانه وتعالى، فلذلك كلما كان القلب معلقا بالله تعالى وقرأ المرء على نفسه بنفسه دون أن يلجأ إلى غير الله تعالى فهذا فيه أولا أحرى بأن تجاب له دعوته ويشفى من مرضه ويتفرج عنه كربته، وأيضا هو بذلك أهل بأن يدخل في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم ولا يكتوون أي لا يتداوون بالكي ولا يتطيرون وعلى ربهم لا يتطيرون يعني لا يتشاءمون وعلى ربهم يتوكلون. كيف الإنسان يرقي نفسه قبل المرض أو بعد المرض؟ نقول كلاهما مشروع، قبل الإصابة وبعد الإصابة، فهي قبل الإصابة وقاية وبعد الإصابة تكون بباب الشفاء استشفاء به، فيشرع الإنسان حتى ولو كان صحيحا معافى أن يرقي نفسه بكتاب الله تعالى ويستعيذ بالمعوذات على نفسه كل ليلة إذا أوى إلى فراشه يجمع يديه ويقرأ بالمعوذات ويمسح بها على جسده، وهذا من الرقية المشروعة ومن الوقاية والحصن الذي يحمي به المرء نفسه بإذن الله تعالى من أن يصيبه مكروه أو آفة أو مرض أو أذى من مخلوق مما خلقه الله تعالى من الأنفس الشريرة من جان أو إنس. كذلك بعد الإصابة لو أصيب الشخص بمرض من عين أو حسد أو حتى أمراض بدنية من الأمراض الصحية المعروفة العضوية هذه، فهذه أيضا يشرع لها الاستشفاء بها بالقرآن بالرقية، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه نزل من القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو شفاء، شفاء للمؤمنين، شفاء من أمراض القلوب، بأمراض القلوب معروف أهمها أو أبرزها الشبهات والشهوات، وشفاء من أمراض الأبدان سواء الأمراض النفسية كالعين والحسد والوسواس القهري والقلق الاكتئاب الهم الغم الحزن إلى غير ذلك، أو الأمراض الجسدية العضوية، يعني نسمع الآن عن أمراض مستعصية عجز الأطباء عن أن يجدوا لها علاجا كالسرطان، تليف الكبد، أوبئة تصيب الناس، فهنا الاستشفاء بالقرآن فيها له أثر عظيم، لا سيما إذا علق المرء قلبه بالله تعالى ووثق بربه وأقبل على كتاب الله تعالى صادقا، فيجد الآثار العجيبة من ذلك الاستشفاء بالقرآن.
الحمد لله. أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أم محمد.
الله يجزاك خير ويجزا الشيخ كل خير. لو سمحت عندي سؤال، إذا لبست الشراب وأنا كنت متوضئة لصلاة المغرب، يعني توضأت ثم لبست الشراب، لا توضأت وصليت وبعدين لبست الشراب ذهبت الأحد وحلت صلاة العشاء، هل أخلع الشراب لأني ما مسحت عليه، كنت بس لابسته على طهارة، هل أخلعه ولا عادي أصلي فيه؟
طيب.
هذا السؤال الأول، الله يجزاك الجنة. السؤال الثاني، إحنا بيتنا فيه توقف عليه حمام، طيور الحمام، وكثير ما يطيح منها قاذورات، أكرمكم الله والملائكة والسامعين، فما أدري يا شيخ هل يحل لنا نقتل هالحمام أو نسمه، لأن فعلا مؤذينا جدا، يعني مؤذينا أذية. طيب. وأحيانا يا شيخ تسقط حمامة، يعني تكون مريضة وتسقط في الأرض، فما أدري إيش أسوي فيها، هل أخرجها وهي مريضة؟ طبعا ما تكون ميتة، تكون مريضة تمشي وهي تعرج، يعني هل أطلعها برا البيت ولا ما، ولا أوديها طبيب بيطري، ولا وش الحل معها يعني؟
طيب.
والسؤال الأخير، الله يجزاكم الجنة، أنا عندي بنت متزوجة وعندي بنات في البيت غير متزوجات. أحيانا متزوجة تحتاج بعض، يعني أحس من كلامها أنها محتاجة بعض النقود فأعطيها، هل إذا أعطيتها ملزمة أن يعطي اللي عندي في البيت، ولا أني أعطيها من باب أنها أمشي حياتها مع زوجها وكذا، مع أن زوجها يعني مقتدر الحمد لله، لكن ينقص عليها بعض الأشياء وكذا، فأنا أحيانا أعطيها كذا خفية، هل أنا مآثمة بهالشيء ولا لازم أعطي البقية كلهم؟ جزاكم الله الجنة ووالديكم.
بارك الله فيكم محمد، تسمعين الإجابة إن شاء الله.
جزاكم الله الجنة ووالديكم.
وإياك وإياك. طيب شيخنا، نبقى في مسألة الرقية، البعض قد يعني يذهب إلى الرقاة بحجة أنهم يعني قد بلسان حالهم يقولون أنهم قليلين المعاصي، نحن يعني ربما معاصينا كثيرة، فربما لا يعني لا يشفي الله لنا هذا المرض بسبب معاصينا، بينما الرقاة يعني أناس يعني نحسبهم صالحين.
هذا غير صحيح، يعني المرء مهما كثرت ذنوبه وتعاظمت معاصيه وكان بعيدا عن ربه في عبادته له، فهو إذا أقبل على الله تعالى صادقا لاجئا إليه مضطرا إليه حري بأن يجيب الله دعوته. والله سبحانه وتعالى قريب من عبده التواب المقبل عليه، بل في كثير من الأحيان نجد أن العصاة العتاة إذا أصابهم المرض والضعف والوهن تابوا وأقبلوا وأنابوا إلى الله تعالى، والله تعالى يتوب على من تاب. رحمة الله تعالى لا تحد بمقدار، وليست محصورة على الطائعين المستقيمين طيلة حياتهم، بل هي مفتوحة حتى للعصاة المذنبين. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. فأقول لمن أصيب بمرض وعاهة وتعب وكربة ومشقة وهم أو هم أو غم أو اكتئاب أو غير ذلك، هي فرصتك في أن تقبل على الله تعالى وتتوب مما سلف من الذنوب، وستجد بإذن الله الفرج والعون من الله تعالى قريب منه سبحانه.
نعم، أحسن عليكم شيخنا. معنا الأخ داود. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي داود.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل. السؤال الأول.
السؤال الأول لأني مصاب بمرض الوسواس القهري. أحيانا أحلف يمين ما كفر ويعني كثيرا الحلفة يعني أيمان عليه كثير منها كفرته ومنها باقي فما لقيت الحلف.
طيب السؤال الثاني. أخي داود أعيد سؤالك. بارك الله فيك. أعيد سؤالك الآخر.
سؤال ثاني كيف يعني أحد الأشخاص يجي يسلم عندهم كيف وأقصد عليه يعني هو أنا يسلم تسع مية بس يعني البودة مني.
فهمت السؤال الثاني أنا ما
يا أخوان لو تأخذوا من السؤال الثاني من أخ داود. بارك الله شكرا لك أخي داود. نعود إلى أسئلة الأخ عبد الرحمن. إذا سأل عن تفسير قول الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقات.
نعم. الله سبحانه وتعالى نهانا عن موالاة المشركين.
نعم.
وموالاتهم تعني محبتهم أو مناصرتهم أو إعانتهم على المسلمين. قد يضطر المسلمون إلى أن يهادنوا المشركين أو أن يتصالحوا معهم في صلح. فهذا هو التقات الذي رخص الله تعالى به. لا يعني اتقاء شرهم أن نحب دينهم أو أن ننصرهم على المسلمين أو أن نعينهم في عداوتهم للمسلمين أبدا. ولا وهذا كما ذكر أهل العلم كفر وخروج عن ملة الإسلام. المراد بالتقات أن المسلم يهادنهم ويصالحهم حتى يتقي شرهم وأذاهم دون أن يخل ذلك بمبدأ الموالاة للمسلمين والمعاداة لغير المسلمين.
نعم أحسن الله عليكم شيخنا. نزار يقول أن هناك شخص قرأ القرآن بنية الختم وعندما وصل إلى منتصف القرآن بدأ يضعف النظر لديه فطلب من رجل آخر أو من شخص آخر أن يكمل. ما حكم هذا الفعل؟
نقول بما أنه سيستمع إلى بقية القرآن من الشخص الآن من ابنه أو من الشخص الآخر. نعم. فهو بمنزلة من قرأ بلسانه.
نعم.
بما أنه لا يستطيع أن يقرأ بلسانه وأوكل إلى غيره أن يقرأ وهو يستمع إليه وينصت إلى قراءته فيناله أجر ختم القرآن إن شاء الله تعالى. فإن الله سبحانه وتعالى حكى عن موسى وهارون في دعائهما على فرعون وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت ماذا دعوتكما مع أن الداعي من هو؟ موسى. لكن كان موسى يدعو وهارون يؤمن فنسب الله تعالى الدعاء إليهما جميعا لأن الأول يدعو والثاني يؤمن. فكذلك نقول إذا كان هناك من يقرأ والآخر ينصت لتلك القراءة فهما في حكم يعني فالمستمع في حكم من قرأ.
نعم الحمد لله. معنا أبو عبد الله. السلام عليكم. أبو عبد الله اسمعنا من الهاتف. بارك الله فيك.
طول عمرك. السلام عليكم مساكم الله بخير.
عليكم السلام ورحمة الله.
أمس عليك وعلى الشيخ. فضلت الشيخ اختلفت أنا يعني سؤالي في مسألة محددة بس في اللي هو الآن اللي هو صيام عاشوراء.
نعم
فهي تريد أن تصوم 3 أيام وأنا اختلافي معها أنه مع زوجتي أتكلم أنه ما تصوم إلا بإذني فهل يحق لها الصيام من غير أنا ما أذن لها؟ هذا واحد. وكم عدد أيام الصيام لأنه يوم عشراء يوم قبله أو يوم بعده؟ نرجو إيضاح في هذه المسألة.
تسمع الإجابة إن شاء الله.
شاكر لكم.
بارك الله فيك أبو عبد الله. نعود إلى الأخ نزار يسأل عن المسح على الخفين هل يجب يكون ساتر؟
نقول الخفان أو الشراب أو الجوارب هذه يجب أن تكون ساترة لمحل الفرض بحيث أنها تصل إلى الكعبين. لكن لو كان فيها خروق مثلا من الأسفل أو من الأعلى تشقق فلا يمنع ذلك من جواز المسح عليها، لا حرج بالمسح عليها.
كثيرة
أم لا، حتى لو كانت كبيرة ما دام أنها تسمى شراب أو جورب أو غف فلا حرج بالمسح عليها إذا كانت في الأصل تغطي محل الفرض، يعني تصل إلى قدر الكعبين. أما إذا كانت مثل الجزم أعزكم الله مثلا، أنها هي أصلا لا تصل إلا إلى أسفل من الكعبين، مصنوعة هكذا أنها
نعم.
لا تغطي الكعبين، فهنا نقول لا يجوز المسح عليها لأن محل الفرض ليس مستورا.
نعم. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان وقال أنه شهر يعني ترفع فيه الأعمال.
نعم.
يعني يسأل كم مرة ترفع الأعمال يا الله سبحانه.
هو بالفعل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، وكما أخبر عليه الصلاة والسلام يحب أن يرفع عمله وهو صائم. هذا الرفع السنوي، هذا الرفع السنوي للأعمال، وهناك رفع أسبوعي ورفع يومي. الرفع الأسبوعي كما ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يوم الاثنين ويوم
الخميس،
وهناك الرفع اليومي كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فهؤلاء يرفعون الأعمال في الصباح وأولئك يرفعونها في المساء، كل هذا لا تعارض فيه، وهذا من دقة وضبط تلك الصحائف، صحائف الأعمال التي أخبر الله تعالى أنها لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذه الملائكة مكلفة بضبط أعمال بني آدم بشكل لحظي، كل لحظة، يومي وأسبوعي وسنوي. نعم.
أم خالد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة.
طيب السؤال الأول.
السؤال الأول، أنا كنت في المستشفى وما استنجيت يعني من القدرة وذيك أكرمكم الله، ما استنجيت وضيت وضوء، بعدها حسيت يعني بقدرة كثيرة وأنا أصلي، يعني هل هو فسد وضوي؟
طيب
السؤال الثاني،
تفضل.
هل يجوز إني أعرق نفسي بدون يعني ما أتوضأ للحدث الأصغر؟
هل يجوز ماذا؟
ترقي نفسها.
هل يجوز ارقي نفسي بدون ما اتوضا من الحدث الاصغر؟
طيب
السؤال الثالث، انا اترك سنه الفجر كل يوم.
نعم.
يعني علي اسم اذا ما صليت
سنه الفجر؟
تصلين سنه الفجر؟
لا لم تصلي، تنسى سنه الفجر.
ماذا تعملين كل يوم؟
كل يوم ما صليت السنه حقت
السنة.
نعم.
لكن صلاة الفريضة تصلينها؟
ايوه صلي.
نعم.
طيب
شكرا.
شكرا لك يا ام خالد، بارك الله فيك. طيب الاخت هند تسأل عن يوم عاشوراء، يعني متى يوافق؟
هي تقول بكرة ولا بعد بكرة؟
نعم.
نقول مو بكرة ولا بعد بكرة، يوم عاشوراء هو يوم الخميس.
نعم.
يوم الخميس، اليوم يوم الاثنين ويوم عاشوراء هو يوم الخميس.
نعم.
يوافق يوم الخميس. وهنا في سؤالها وسؤال،
وسؤال الأخ أبو عبد الله.
الأخ أبو عبد الله
عندما قال أنه يعني
اختلف مع
زوجته، مع زوجته في إذن الزوج.
نعم.
للزوجة
في مسألة صيام يوم عاشوراء، هنا أؤكد على فضل صيام ذلك اليوم اللي هو يوم الخميس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في صحيح مسلم أنه يكفر السنة التي قبله، وهذا فيه فضل عظيم. كان عليه الصلاة والسلام يصوم ذلك اليوم، فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. ما مقدار الأيام التي تصام؟ نقول إن صام يوم عاشوراء وحده فقد أدرك الفضيلة بتكفير سنة ماضية، وإن صام معه يوما قبله اليوم التاسع أو يوما بعده اليوم الحادي عشر فقد أدرك فضيلة أخرى زائدة عن الفضيلة الأولى، وهي مخالفة اليهود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. قال أهل العلم المراد أن يصوم التاسع مع العاشر، فهو يدرك فضيلتين بصيام يومين، تكفير سنة ومخالفة اليهود. إذا كان الشخص معتادا في أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وقال سأصوم الثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر اكتفاء بها عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر فهذا لا بأس به. نعم. هل يجب إذا لم يأذن الزوج لامرأته بأن تصوم فهنا نقول ليس لها أن تصوم. لكن هنا لو سألني الزوج هل الأفضل أن أسمح لها بالصيام من عدمه، نقول أنت بإذن الله إذا أذنت لها فأنت مأجور وتدرك الخير والأجر، وإشارة ليس عليها مشقة وليس عليك مشقة في ذلك، إنما هو يوم أو يومان. نعم.
وعن زوجته على فعل الخير.
نعم في هذا إعانة على الخير. نعم.
الأخت وفاء من ليبيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله نبي نسأل الشيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول نبي الإفرازات اللي تأتي للمرأة في كل وقت، يعني هل تنقض الوضوء واحد يكون يعني يكون متوضي تنقض الوضوء للصلاة اللي بعدها ولا لا؟
طيب.
والسؤال الثاني نبي نسأل عن ختمة القرآن، هل تجوز قراءتها في صلاة قيام الليل أو لا؟ وأنت وقتها صلاة قيام الليل هل قبل الفجر بنص ساعة عادي أم لا؟
أعيد الجزء الأخير من السؤال الثاني.
فختمة القرآن في صلاة قيام الليل يعني لا. يجوز مسك المصحف في صلاة قيام الليل.
طيب.
ووقتها قبل الفجر بنص ساعة أم لا؟
طيب.
وقتها بس ماشي. بارك الله فيك. ماشي.
بارك الله فيك. تسمعي إجابة إن شاء الله. الأخت محمد تقول أنها توضأت ولبست أزكم الله الشراب ثم صلت المغرب ثم أحدثت ثم توضأت مرة أخرى للعشاء وصلت، ما حكم هذا الفعل؟
يعني دائما نقول الشرط في المسح على الخفين أن يلبس على طهارة، يعني يكون الشخص قد توضأ وغسل رجليه ثم لبس الخفان، كونه مسح عليهما بعد ذلك أو لم يمسح هذا لا أثر له في صحة الصلاة بالخفين. فمثلا هي ذكرت أنها توضأت ولبست الخفين ثم ذهبت وأرادت أن تصلي العشاء مع أنها لم تمسح عليهما، ما دام أنها على طهارتها السابقة للبس الخفين فلها أن تصلي حتى ولو كان عليها الجوارب، ولو أنها أحدثت ثم توضأت ومسحت على الخفين فلها أن تصلي بالجوارب، فالأمر واسع ولله الحمد، ولها أن تصلي تبدأ تحسب من أول مسح بعد الحدث 24 ساعة، لها أن تصلي بتلك الجوارب إذا كانت على طهارة.
الحمد لله. أيضا تسأل تقول أن يعني هل يحل لهم أن أو يجوز لهم أن يبعدوا الحمام، لديهم حمام في البيت ويؤذيهم أعزكم الله بالقاذورات، فهل لهم أن يزيلوا هذا الحمام؟
نعم، إذا بما أنه يؤذيهم ويوسخ المبنى والفناء عليهم فلهم أن يبعدوه بالأساليب التي يمكن طرد الحمام بها، علما بأن ما يخرج من الحمام هو طاهر وليس نجسا.
نعم.
لكن هو قد يكون مستقذرا ويخرب الحوش فلا حرج في إبعاد الحمام. لو أن حمامة كما ذكرت مرضت أو انكسر لها رجل أو غير ذلك تقول ماذا نعمل بها، الحقيقة كونها تخرجها من البيت يعني هي ستموت موتا بطيئا، فأفضل شيء في مثل هذا الحال تذبحها حتى ولو كانوا لا يأكلون حتى تريحها من العناء الذي هي فيه.
الحمد لله. نعم. الأخ خالد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أخي خالد.
الله يرضى عليك وسلمك. عندي سؤال الله يرضى عليك.
تفضل.
بسأل أول شيء في سؤال الأخت اللي قالت أن بقي عندهم أغراض بعد العزاء، حفظة شاهي وقهوة وغطاء، يعني بقي نقطة على الشيخ ما وضحها، إذا لم يعرف أصحابها، إذا لم يعرف أصحاب هذه الأواني أو الأغراض العمل فيها الله يرضى عليك.
طيب.
السؤال الآخر يعني علي قروض أسلاف لأشخاص، فحكم التورط من البنوك بالأسهم سواء كان بنك الراجح أو الإنماء أو غيره من البنوك، التورط بالأسهم أخذها أسهم وأبيعها في الحال ثم أسدد أصحاب القروض، حكم العمل هذا؟
طيب بارك الله فيك. تسمع الإجابة إن شاء الله.
غفر الله لكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. نبدأ بما ذكره الأخ قبل قليل، إذا لم يعرف هو أهل العزاء لهذه الأدوات أو هذه الأغراض التي
يتصدقون بها بنية أنها لأصحابها لأهلها
يتصدقون.
نعم.
نعود إلى أسئلة الأخت محمد تقول أن يعني أيضا عند في بيتهم يعني بنتها متزوجة، وتقول أنها تعلم من حالها أنها تحتاج إلى نقود، هل يحق لها أن تعطيها يعني نقودا، أم أن يعني يجب أن تعدل معها مع أخواتها؟
هنا لابد أن نبين قاعدة، وهي أن العدل ما بين الأولاد لا يعني المساواة فيما بينهم، ليس بالضرورة أن يكون هناك
مساواة في المبلغ، يعني
المساواة في المبلغ، العدل بمعنى أن يعطى كل واحد بقدر حاجته. قد تكون حاجة فلانة أكثر من فلانة فتعطى بقدر حاجتها، ولا يلزم أن إذا أعطت فلانة لأنها محتاجة أن تعطي الأخرى بمثل ذلك المقدار. فحسب ما ذكرت في سؤالها أن البنتها المتزوجة لديها حاجة أكثر من بناتها التي عندها التي لم يتزوجن، فلا حرج في أن تعطيها بقدر حاجتها، ولا يلزمها في هذا الحال أن تعطي الأخريات إذا لم يكن محتاجات
نفس القدر
بمثل ذلك القدر.
الأخ داود يقول أنه يعني مصاب بالوسواس القهري وعليه أيمان كثيرة، ماذا يفعل؟
نسأل الله تبارك وتعالى له الشفاء ولجميع مرضى المسلمين،
اللهم آمين.
ومن به مثل هذا الوسواس هو بحاجة إلى العلاج الشرعي والعلاج الطبي. أما العلاج الشرعي فأن يدرب نفسه على عدم تكرار الأعمال أو العبادات أو الاستجابة لنزغات الشيطان ووسواسه الذي دائما يحمل على أن يكرر، يحمل يحلف أيمانا متعددة أو يكرر الصلاة أو يقطع الوضوء ويعيد ذلك الوضوء، فهذا الجانب الشرعي. الجانب الطبي أنه يذهب يستشير بعض الأطباء النفسيين الثقات في كيفية التخلص من هذا الداء. فيما يتعلق بالأيمان المتكررة من به الوسواس نقول لا يلزمه أن يكفر كفارة يمين، لأن هذا في الغالب أن يكون ناتج عن الوسواس، فليس عليه شيء، ليس عليه كفارة يمين لذلك.
نعم. نظر للوسواس.
نظر للوسواس، نعم.
نعم. أبو عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا كلمتك اتصلت قبل قليل وتواصلت مع فضيلة الشيخ ومعك الله يطول عمرك في موضوع اللي هو الصيام، اللي هو صيام عاشوراء. الآن يعني أنا طبعا اختلفت مع زوجتي وهي تقول لي سوف أصوم غصبا عنك، فهل هذا صيامها جائز وهل يشرع؟ هنا سؤال، سوف أصوم غصبا عنك سواء أذنت لي أو لم تأذن.
طيب بارك الله،
نسمع جواب الشيخ،
تسمع التوجيه والنصيحة.
نعم نعم
بارك الله،
يعني أتمنى توجيه في هذه المسألة.
الآن تسمع الإجابة، بارك الله فيك أبو عبد الله، شكرا. نبدأ بأبو عبد الله.
لا يعني العبارة التي ذكرتها غير صحيحة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. فإذا كنت أنت موجودا في البلد وهي عندك في البيت فليس لها أن تصوم حتى تستأذنك، وهي أنا أقول وأؤكد على هذا بما أنها قد نوت الصيام، قد نوت الصيام وكانت معتادة عليه في السابق، وإنما منعها من الصيام لأجل زوجها، فقد كتب إن شاء الله تعالى أنه كتب لها أجر الصيام كاملا، فهي كما لو صامت ذلك اليوم قد كتب لها الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. ويقول عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي نوى الخير قال لو أن لي مثل مال فلان لعملت به مثل أعمال فلان، يعني في العمل الصالح، فقال عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فهما في الأجر سواء. فهي أدركت بنيتها وعزمها على الصيام أدركت فضيلتين، الفضيلة الأولى فضيلة الصيام فهي كما لو صامت، والفضيلة الثانية طاعة الزوج، فهي بإذن الله تعالى يعني مأجورة بأجر مضاعف بتركها لذلك الصيام. عد نصيحة للأزواج أنه إذا كان الزوج ليس عليه ضرر في صيام امرأته فيعني كونه يسمح لها هذا من الخير ومن الإعانة على المعروف في ذلك. وينبغي مثل هذه القضايا أن لا يعني هي عبادة سنة،
سنة
يعني الأمر فيها ميسور، لا تكون سببا للخلاف الزوجي، يعني لا يستدعي الأمر أن يعني تحتد النفوس وتغضب ويعني يقع شقاق وخلاف ما بين الزوجين لعبادة هي سنة من السنن، حتى لو لم تصمها ليس عليها شيء في ذلك. نعم
بارك الله فيكم.
والحكمة يجب أن تغلى في مثل هذه الأشياء.
نعم. بارك الله فيكم. الأخت منال من سوريا. السلام عليكم. الأخت منال. معنا الأخت. طيب. أم خالد يا شيخنا تقول أنها كانت في المستشفى ومعها جلكم الله قدرة ولم تستنجي. هل يعني فسد وضوءها؟
صلاتها صحيحة لكونها جاهلة في هذا الأمر، وهذا من باب فعل المحظور وليس من ترك المأمور. لكن نقول في المستقبل إذا كان هناك قدرة فيلزمها أن تنظف المكان، ثم إذا كانت قدرة مستمرة معها تتوضأ وتصلي. نعم.
أيضا تقول هل يجوز لها أن ترقي نفسها وهي على وهي على حدث أصغر؟
الرقية هي من ذكر الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. فنقول الرقية على على غير طهارة يعني مع الحدث الأصغر مفيدة ونافعة إن شاء الله تعالى وفيها أجر، لكن مع الطهارة أفضل. كون الشخص متطهرا متوضئا هذا هو الأفضل لاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
والحدث الأكبر؟
أما لا، مع الحدث الأكبر من الممكن أن يرقي المرء نفسه بغير القرآن، غير القرآن يعني مثلا بالأدعية، مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونحو ذلك. أما قراءة القرآن، أما قراءة القرآن فمع الحدث الأكبر جنابة، الجنابة يمنع الجنب من قراءة القرآن. لحديث علي رضي الله عنه الذي عند الإمام أحمد وأهل السنن أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا. نعم.
والمرأة الحائض،
المرأة الحائض لها أن تقرأ القرآن.
الحمد لله. تقول أنها تترك سنة الفجر، هل هي آثمة بذلك؟
ليست آثمة، لأن الواجب الواجب الذي يأثم الشخص بتركه هي الصلوات المفروضة الخمس. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، فقال ما الذي افترض الله علي من الصلوات؟ فقال خمس صلوات في اليوم والليلة. لما أدبر الرجل قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. فالسنن الرواتب سنة الفجر والظهر والمغرب والعشاء هذه لا يأثم الشخص بتركها، لكن تركها بتركها يكون الشخص قد فرط في خير عظيم وأجر كبير، بمعنى الشخص قد استيقظ ويريد أن يصلي صلاة الفجر، فركعتها الفجر ركعتين يسيرتين أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير من الدنيا
وما فيها.
ولم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولا في حضر. فالشخص سواء الرجل أو المرأة ينبغي إذا بما أنه صلى الفجر ويعني تكبد مشقة القيام ألا يحرم نفسه هذا الخير، ركعتان يسيرتان في الأولى ممكن يقرأ قل يا أيها الكافرون، في الثانية يقول هو الله أحد أو شيء من قصار الصور، يعني لا تستغرق دقائق معدودة، وفيها من الخير أنها تعدل خير من الدنيا وما فيها.
الحمد لله. أحسن الله عليكم شيخنا. الأخت وفاء من ليبيا تسأل جلكم الله عن الإفرازات أنها تأتيها في كل وقت، هل هذه تنقض الوضوء؟
الإفرازات هذه لا تنقض الوضوء، التي تخرج من المرأة لا تنقض الوضوء وليست نجسة فهي طاهرة، يعني لا يلزم غسل المكان الذي أصابته ولا يلزم المرأة أن تتوضأ مرة أخرى بخروجها. نعم.
أحسن عليكم. معنا الأخ عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب وأخانا الفاضل. سؤال الآن شيخ، بعد ما خليني أقول عمة البلوى بقضية المراكب الصف الأول، غالبا تجد إلا ما ندر من يمد رجليه، أنا ما أقول الجميع لكن حالات، الإشكالية أنه دائما تكون المصاحف كما تعلم في الصف الأول أيضا، ف يعني شيء أنا أقول غير مقبول، أحتاج إلى معرفة الجانب الشرعي في هذا الأمر، وخاصة أني قرأت مرة للشيخ محمد بن عثيمين فتوى في هذا، في مد المصحف في مد الرجل تجاه المصحف. البعض تأتي فتحدثه يقول لك يا أخي ما هي ليست أمام المصحف مباشرة، المصحف بجانبي، يعني كلها تلقاها 10 سنتيمترات 20 سنتيمتر المصحف بجانب رجله، أو أنه يقول هذه شوف المصاحف مرفوعة حوالي 20 سنتيمتر على الجدار ورجلي ما هي باتجاهي مباشرة. دكتور يوسف شيخنا الفاضل أريد حقيقة مأساة أن نصل إلى هذه في مد الرجل. الثاني أيضا مما عمت بالبلوى الآن قضية الكراسي لأولئك الذين يحتاجون إلى الصلاة على الكرسي، ودائما الناس تريد في الصف الأول. حبذا لو نشره، لو على يديك يا شيخ وبعض طلبة العلم، مثل نشرات الجنائز اللي موجودة في المساجد أو كيفية الصلاة الصحيحة، أنا أرى أن الناس بحاجتها، وأيضا كلام حولها الآن يا شيخ، على ما بال هذا المشروع يكون على يديك. الله يحفظك.
بارك الله فيك. بارك الله فيك أخي عبد الله. طيب المخرج يشير إلى 4 دقائق والأسئلة كثيرة. الأخت وفاء من ليبيا سألت عن ختمة القرآن، هل يجوز قراءتها وهي تصلي قيام الليل وهي تمسك المصحف؟
يعني إذا كانت تمسك المصحف لأجل قراءة القرآن لأجل ختمه فلا حرج في ذلك.
ختمنا.
لا هي تقرأ. قالت عموما نجيب على الأمر، إذا كان المراد أنها تحمل المصحف لأجل أن تقرأ من القرآن نفسه، من كتاب الله تعالى، السور يعني من آيات الله تعالى حتى تختمها، لأنها لا تحفظ الآيات هذه، فلا حرج في حمل المصحف وهي تصلي، لأن الحركة هنا وحمل المصحف للحاجة، لأن الشخص لأنها تريد ختمة القرآن. لكن إذا كان الغرض من ذلك أن تقرأ الختمة التي في آخر
الدعاء،
دعاء ختمة القرآن، فهنا قل لا داعي لحمل المصحف لذلك، لأن ختم القرآن يعني الدعاء القنوت الذي يكون إنما يكون بالقنوت بعد الرفع من الركوع، والقنوت لله سبحانه وتعالى بأنواع الأدعية التي
بما شاءت.
نعم.
تسأل عن وقت قيام الليل.
وقت قيام الليل يبدأ من صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا يعد وقتا لقيام الليل، وأفضله هو الثلث الأخير من الليل.
نعم.
الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل فيه إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. لكن إذا كان الشخص يخشى أن لا يقوم من آخر الليل، فالحزم أن يقوم من أول الليل ويوتر من أول الليل قبل أن ينام، لقوله عليه الصلاة والسلام: من خشي أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. لكن عموما هي في أي وقت تصلي من الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر فقد أدركت فضل قيام الليل، وكلما كان ذلك بعد النوم وفي الجزء الأخير من الليل في ثلثه الأخير فهو أفضل. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن قيام نبي الله داود وهو أفضل القيام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ويقوم ثلثه ثم ينام ثلثه. نعم.
الحمد لله. خالد يسأل عن حكم التورق بالأسهم.
التورق في الأسهم جائز، لأن المستورق أو المشتري هذه الأسهم يشتري هذه الأسهم من البنك وتدخل في محفظته، وبعد أن تدخل في محفظته يكون له غنمها وعليه غرمها، لو ارتفعت قيمتها فهذا الارتفاع يكون من صالحه، هو الذي يكسب الارتفاع، ولو انخفضت قيمتها فهو الذي يتحمل الخسارة في مثل هذه الحال. وبعد أن تدخل في محفظته هو يقوم ببيعها من خلال شركة الوساطة التابعة للبنك الذي اشترى منه تلك الأسهم. فهذا التصرف إذا يعني التورق الذي تم، لو لاحظنا أن الشخص اشترى سلعة وهي الأسهم شراء حقيقيا وقبضها وتحمل غنمها وغرمها، وكونه يوكل تلك الشركة في بيعها هذا لا حرج فيه، لأن هذه من الوكالة الجائزة، فلا حرج في أخذ التورق من البنوك إذا كان عن طريق الأسهم، سواء كان ذلك لسداد مديونيات عليه كما ذكر في سؤاله، أو كان لأسباب أخرى لمصروفات يحتاج أن يسددها ونحو ذلك.
بارك الله فيكم. الأخ عبد الله تبقى دقيقتان شيخنا. الأخ عبد الله يسأل عن مد الرجلين أجلكم الله تجاه المصحف.
إذا كانت المصحف في مواجهة الجالس ومد رجليه باتجاه المصحف فهذا لا يجوز، لأن هذا فيه امتهان لكتاب الله تعالى، وحق كتاب الله تعالى أن يكرم وأن يعظم، وأن والتكريم هنا تعظيم كتاب الله تعالى تكريم حسي وتكريم معنوي. أما التكريم المعنوي بحفظه وقراءته وعدم هجره وتعظيم حرماته والعمل بإحكامه، والتعظيم الحسي بألا تمتهن المصاحف وألا ترمى وألا تكون في تدخل في الأماكن المستقذرة وألا تمد الأرجل إليها، لأن هذا فيه نوع امتهان لها. إذا كان الشخص بعيدا عن مكان المصاحف، يعني ليست المصاحف في قريبة من قدميه، فهنا لا حرج عليه. أما إذا كانت في زاوية قدميه مثل ما ذكر الأخ عبد الله في سؤاله، يعني سنتيات معدودة، فهذا يبقى أنه امتهان لكتاب الله تعالى.
شكر الله لكم شيخ بسشبه، بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم وشكر الله لكم.
أنتم مشاهدين الكرام، نشكركم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة. إلى أن نلتقي بكم بشهادة الله تعالى غدا عند الساعة 9، أترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى، منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة، حق الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة، لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا، لغة تحدث أن غايتنا، إمدادكم بالعلم من فتوى، إمدادكم بالعلم من فتوى.